بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
توقفنا مع باب كيف علم الله النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الله عصمه ابتداء، وهذه كأنها التخلية قبل التحليل، أن الله عصمه ابتداء من أن يخطئ أو أن يزن. ثم إن مراتب التعليم المختلفة أيها الإخوة هي مراحل جهد متصل لتهذيب العقل وتقوية ملكاته وتصويب نظرته إلى الكون والحياة والإحياء، فكل تعليم يبصر لأصحابه عن هذا الشأن لا يؤبك له مهما وسم بالشهادات والإجازات، أحق منه بالحفاوة وأسبق منه إلى الغاية المنشودة، أن ينال المرء حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكر وسداد الوسيلة والهدف. وقد أشار ربنا جل جلاله في كلامه في القرآن الكريم إلى نصيب إبراهيم عليه السلام من هذه الخصال عندما قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج كجده إبراهيم عليه السلام، إنه لم يتلقى علما عن راهب أو كاهن أو فيلسوف ممن ظهروا على عهده، ولكن بعقله الخصب وفطرته الصافية طالع صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما ساءه من خرافة ونأى عنه، ثم عاش مع الناس على بصيرة من أمره وأمره، فما وجده حسنا شارك فيه بقدر، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة يتابع النظر الدائم في ملكوت السماوات والأرض، ووالله إن ذلك أجدى عليه من علوم هي بالجهل المركب أشبه، ومن مجتمع فقد الهداة من زمن، فهو يضم ضلالا جديدا إلى الضلال القديم كلما مرت ليلة وطلع صباح. ولكن ما زلت معي تتساءل كيف صنع الله له، كيف تعلم؟ خذ مثال عمله صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم. قد مر معنا في قصة سيدنا موسى عليه السلام في كتاب قصص الأنبياء كيف أن الله عز وجل لما أراد أن يربيه ويعلمه أخرجه من جو القصور ولبس الحرير إلى الصحراء وتربية الغنم ليمرن على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها، فللرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد والمعاناة مع جماهير الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والحديث في البخاري. إخوتي، إن رعي الغنم كان يتيح للنبي صلى الله عليه وسلم الهدوء الذي يبحث عنه الناس كلهم، الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة. وأيضا كان رعي الغنم يتيح له المتعة بجمال الصحراء، كما يتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق، كما يتيح له المناجاة في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأسحار. الهدوء في رعي الغنم يتيح له أيضا لونا من التربية النفسية من الصبر والحلم والأناة والرأفة والرحمة والعناية بالضعيف، وأيضا رحم الغنم حماية وردع المعتدي حتى تقوى عزيمته ويأخذ الحق للضعيف ويسير بسيره ويختار له مناطق الخصب والري ويجنبه مواطن الهلكة ومواقع الخوف. رعي الغنم علمه سياسة هذا الحيوان الضعيف وحماية جماعته وقطيعه من التفرق والتشرذم. وهكذا تذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه صلى الله عليه وسلم التي توجه المسلمين نحو الإحسان للحيوانات. فكان رعي الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم دربة ومرانا له على سياسة الأمم. ماذا تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم الصبر. تعلم عدة خصال تربوية منها الصبر. فالصبر على الرعي من طلوع الشمس حتى غروبها من أهم لوازم الرعي، نظرا لبطء الغنم في الأكل والحركة من مكان إلى مكان، فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل. وكذلك تربية البشر. ثم إن الراعي لا يعيش في قصر منيف ولا في ترف وسرف، وإنما قد يعيش في جو صحراوي قاري حار شديد الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وبخاصة في الجزيرة العربية. ويحتاج أيضا إلى الماء الغزير ليذهب ظمأه، وهو لا يجد، بل إنه لا يجد إلا الخشونة في الطعام وشطف العيش، فيحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية ويألفها ويصبر عليها. وهكذا أصحاب الدعوة لابد أن يحملوا أنفسهم على أقسى الظروف ويوطنوا أنفسهم على الصبر وعدم الاستعجال. وهذا مما تعلمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي طالت فنفعته إذ. ثم التواضع. إذ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على ولادتها والقيام بحراستها والنوم بالقرب منها. ربما أصابه من رذاذ بولها أو شيء من روثها فلا يتضجع من هذا، ومع المداومة والاستمرار يبعد عن نفسه الكبر والكبرياء ويتركز في نفسه خلق التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. حديث البخاري. ولذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم دون غيرها، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، وأخبر أنها مأوى الشياطين، وأيضا أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم، فدل ذلك على فضل الغنم وفضل رعايتها والاهتمام بها. فكان أن قدر الله لكل نبي أن يرعى الغنم. أيضا من الفوائد التي استفادها من رعي الغنم الشجاعة. فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة، فلا بد أن يكون على جانب كبير من الشجاعة تؤهله لمواجهة الأخطار لمنع الوحوش من افتراس أغنامه. وأيضا يتعلم من الشجاعة ما يجعله لا يفر لينجو بنفسه ويترك أغنامه وما يرعاه للخطر. وهذه من الأهمية بمكان لكل من يحمل الدعوة، أنه مسؤول عمن يرعاه، ليس مطالبا أن يحمي نفسه فقط، أو أن ينجو بنفسه فقط، وأن لا يكون همه نفسه فحسب، إنما شجاعته تكمن في إنجاء الأمة. وإن تعرضت نفسه للأخطار، أيضا من الفوائد التي استفادها من رأي الغنم الرحمة والعطف، إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت، وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها وعلاجها والتخفيف من آلامها. فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان، وبخاصة إذا كان رسولا أرسله الله عز وجل لتعليم الإنسان وإرشاده وإنقاذه من النار وإسعاده في الدارين. خامسا، حب الكسب من عرق الجبين. إخوتي، إن الله قادر على أن يغني رسوله عن رأي الغنم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين. ورأي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وحين يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله داود رغم كونه ملكا، كان ملكا نبيا، كان يعمل، كأنه يقول لك اعمل ولو كنت ملكا. فتعود صلى الله عليه وسلم العمل منذ بداية أمره حتى يأكل من خير الكسب. وهذا مطلب رئيس لكل من يحمل الدعوة، ألا يمد يده لأحد بل يمد رجله. إخوتي، هذه خمسة، وهناك أخرى، هناك فوائد أخرى لرعي الغنم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب، قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك مع البشر أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك لأول وهلة، فيحصل لهم التدريب على ذلك تدريجيا برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر بإمكان ضبط الإبل والبقر بالضبط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرق الغنم إلا أنها أيضا أسرع انقيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد البعثة أنه رأى الغنم أجيرا في مكة بعد أن علم أنه أكرم الخلق على الله، فيه دليل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء عليهم السلام. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم رعي الغنم حتى بعثه الله، مما جعله يتشرب تلك الصفات بالمداومة على ذلك مدة طويلة. فعن نصر بن حزم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد. وفي الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد. وقال الحافظ أيضا: والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتعتاد قلوبهم الخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم. وبين الخطابي أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم، وإنما وضعها في أهل التواضع كرعاء الشاء وأصحاب الحرف. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.